من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من هول ما فيه من الصفات العظيمة الدالة على عظمة الله وكمال صفاته. أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول عن هذا الحديث، حديث أبي ذر، هو أشرف حديث لأهل الشام. هذا الحديث رواته رووه الشاميون الدمشقيون. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام. وهذا الحديث بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم. الظلم ما هو الظلم؟ الظلم يا إخوان وضع الأشياء في غير مواضعها، أو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، ولا يوجد أحد يوجب على الله أو يحرم على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما الله عز وجل أوجب على نفسه ومنع نفسه من الظلم لعباده، كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه: وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ومثل هذا كثير في القرآن، كثير في القرآن الله عز وجل يبين أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وهذا الآيات التي جاءت في نفي الظلم وأن الله لا يظلم مما يدل على أن الله لا يظلم لا لعجزه ولا لضعفه، الله عز وجل لا يظلم لا لعجزه ولا لضعفه، وإنما يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا ترفع عن الظلم لأنه عيب ونقص، فتنزه الله جل وعلا وترفع الله عن هذا الظلم تفضلا وجودا وكرما سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباده جل وعلا. ثم قال الله عز وجل: وجعلته بينكم محرما، حرم الله عز وجل عن نفسه الظلم وترفع وتقدس عن هذه الصفة السلبية والظلم، ثم حرم الله عز وجل الظلم بين العباد، ولذلك قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. فحرام أيها الأخوة على كل عبد وعلى كل مسلم أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، الظلم محرم مطلقا، وهو نوعان الظلم: أحدهما ظلم النفس، أي يظلم الإنسان نفسه، وهو أيضا على نوعين، أعظمه الشرك، يعني يظلم نفسه لكن يوقع نفسه في الشرك، يقع في الشرك، والشرك من أعظم الظلم، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ثم يلي الشرك المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر الذنوب الصغائر. والثاني من أنواع الظلم: ظلم العبد لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم وبينه حرام على العباد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي: من كانت عنده مظلمة لأخيه، مظلمة لأخيه، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم، يعني ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا الحرام، الظلم حرام فيما بين الناس، والظلم أيها الأخوة منه ما لا يغفر، الظلم منه ما لا يغفر البتة، ومنه ما لا يترك، ومن الظلم أيضا من قد يتجاوز الله عز وجل عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله، وظلم لا يغفر، وظلم لا يغفر وظلم لا يترك. إذا الظلم أنواع ثلاث: ظلم لا يترك، وظلم يترك، وظلم لا يغفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المظالم: الذي لا يغفر، والذي لا يترك، والذي يترك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله عز وجل، وقد نص الله على ذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وأما الظلم الذي يغفر، يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، فظلم العبد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، فيقتص الله لبعض من بعض. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلام من هذا الباب. ولا يجوز أيضا ظلم الفاجر والكافر، حتى الفاجر والكافر لا يجوز ظلمه، ولا يجوز لأحد من الناس أن يظلمه، ولا يجوز للمسلم أن يظلم الكافر كونه كافرا، أو يظلم الفاجر كونه فاجرا، لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، في حديث رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قالوا: يا رسول الله، أرأيت لو كان كافرا، وفي رواية فاجرا، أرأيت لو كان فاجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فجوره على نفسه، فجوره وكفره على نفسه. فالظلم محرما مطلقا ولا يجوز. ثم قال النبي، ثم قال الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لاحظ هذه الجمل، أمر الله عز وجل أن نطلب منه، أن نطلب منه أمرين دينيين وأمرين دنيويين. ما هما في الحديث؟ قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدك. وهذه وحدة دينية، وطلب الهداية من الله عز وجل. والأمر الثاني: تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميع فاستغفروني، هذا الأمر الثاني ديني. وما يتعلق في الدنيا: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. واللفظ الآخر: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا يقتضي أيها الأخوة أن جميع الخلق مفتقرون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، في أمور دينهم وأيضا دنياهم. وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيء من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والتقى وأيضا الرزق فإنه محروم. ولذلك أمر الله عز وجل أن نسأله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا أضلك الله عز وجل والله لن تجد أحدا يرشدك، لأن الهداية أيها الإخوة هداية، الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهذا كل عبد يملك هذه الهداية. قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلال، الدلالة والإرشاد والبيان. وهداية توفيق، وهو إدخال الإيمان في القلب، هذا لا يملكه أحد من الناس، حتى لا يملكه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يملكه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك الله عز وجل لما حاول النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه فقال يا عم قل لا إله إلا الله، فأخذ يكرره يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أخذ يكرر إلى أن قال آخر مقاطع أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء. أنت أصلا دائما وأنت في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وأنت تكرر في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم من غير النوافل. فينبغي على كل مسلم، بل يجب أن يعني يسأل الله عز وجل الهداية والرشد، وأن يكثر من الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وكان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ينبغي على المسلم ألا يعني يفرط في هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية، فيسأل الله عز وجل الهداية ويلح ويكثم الإلحاح أن الله عز وجل يثبته على هذا الدين حتى يلقاه. وأيضا الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الله عز وجل هو الذي يملك هداية القلوب، وهو الذي يملك أيضا ما تقوم به الأبدان من الطعام ومن الشراب ومن الكسوة. فينبغي على الإنسان أن يسأل الله عز وجل ما يتعلق في أمور الدين وما يتعلق في أمور إيش الدنيا، لأن الله عز وجل يملك الدين والدنيا. انظر إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أتى بهذه يعني بهذه الأشياء التي ذكرت في الحديث، وعلم أن هذه الأمور تفرد الله عز وجل بها. ولذلك بعض الناس مع الأسف تجد والعياذ بالله يذهب إلى القبور ما يسمى بالأولياء ويسأل لهم ويسألهم هداية القلوب وكشف الكروبات، وما علم أنهم لا يملكون شيئا، وإنما الذي يملك هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي ويجب على المسلم أن لا يسأل إلا الله وحده ولا شريك له. ولذلك إبراهيم وهو خليل الله علم أن الله عز وجل تفرد بهذه الأشياء فيما يتعلق في الدين وفيما يتعلق في أمور إيش الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل أفرأيتم، يقول إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو إيش ويهدين والذي يطعمني فهو يسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمسلم ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل هذه الأشياء فيما يتعلق في الدنيا وفيما يتعلق في الدين. فهداية القلوب يجب أن يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن أيضا يثبته على هذا الدين. وأما الاستغفار فقد قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأما الاستغفار ما هو الاستغفار؟ السين والتال الطلبية، وهو طلب إيش المغفرة، كما أن الاستسقاء طلب إيش السقية. الاستغفار طلب ايش؟ المغفرة. والمغفرة مأخوذة من المغفر. ما هي المغفر؟ وش المغفر؟ المغفر ما يسمى بالخوذة اللي توضع على الرأس. والخوذة والمغفر تحصل به فائدتان، يعني المغفر أو ما يسمى بالخوذة. الفائدة الأولى تستر شنو؟ الرأس. والفائدة الثانية تقي الرأس وتحمي الرأس من الشظايا ومن السهام. هذه فائدة إيش؟ الخوذة. وحينما تقول اللهم اغفر لي، فإنك تطلب من الله شيئين. الأول الستر، أن يسترك. والأمر الثاني ما هو؟ أن يقيك آثام هذه السيئة. ولا يمكن يتأتى إلا بالعفو، أن يعفو الله عز وجل عنك، لأن الستر وحده لا يكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب امرأة كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فقد يسترك الله عز وجل، لكن قد يفضحك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فأنت تسأل الله عز وجل أمرين. ما هو؟ حينما تقول أستغفر الله أستغفر الله، فإنك تطلب من الله شيئين. الأول الستر، والأمر الثاني أن يتجاوز عنك، أن يقيك من هذه السيئة. ولا يمكن تأتى إلا بالعفو والمغفرة. فالله عز وجل يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 70 مرة. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار، وكان في المجلس الواحد يكثر أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل شنو؟ الاستغفار. وأيضا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم إيش؟ ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. هذا يا أخوان يدل على يعني فضل وعظم إيش؟ الاستغفار. فأكثر يا عبد الله من الاستغفار حتى يغفر الله ذنبك. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني لو العالم الأمة كلها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة اجتمع في صعيد واحد فأعطاهم الله عز وجل كل ما يريد، كل شخص أعطاه الله عز وجل ما يريد، الله عز وجل يقول: لو كل واحد أعطيته مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخل هذا المخيط في البحر ثم خرج، هل يخرج شيئا معه؟ هل يتأثر البحر؟ صماعا من البحر عن المخيط. مما يدل على هذه الألفاظ وهذه الأحاديث التي جاءت هذه الألفاظ يدل يا أخوان على أن ملك الله تام، وأن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، غني حميد لا يحتاج إلى عبادتك. قال هنا يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا الله عز وجل الضرر، يا عبادي أنك لن تبلغوا ضري فتضرون، يعني عبادتك ما تنفع الله عز وجل ومعصيتك لا تضر الله عز وجل. وهناك فرق أيها الأخوة بين الأذى وبين الضرر. إثبات الأذى لا يعني وقوع الضرر، هناك بول شاسع بين الأذى وبين شنو؟ الضرر. الضرر يجب أن ينفع عن الله عز وجل. الله عز وجل بآيات كثيرة، يعني قال الله عز وجل في كتابه في محكتهم كتاب ولا يحزنك الذين سارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. قال الله جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضروا الله شيئا. الآيات كثيرة في نفي الضرر، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لكن الإذاء قد يتأذى الله عز وجل، إذاء يليق بجلاله ليس كمثله شيء. قال الله عز وجل إن الذي يؤذون الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم. لكن الأذى يا أخوان لا يعني وقوع الضرر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإلحاق الضرر لا يمكن ولن يستطع أحد أن يلحق الضرر بالله عز وجل بكمال قوته وسلطانه سبحانه وتعالى، ولن يضر الله شيئا. ولذلك الإذاء جاء في القرآن وجاء في السنة في إثبات الأذى لله عز وجل، أن الله يتأذى. لكن كيف يتأذى الله يعلم، يعني أنه يجريها كالغضب الصخط، يسخط الله ويغضب الله ويتأذى الله عز وجل، لكن كيف الله أعلم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الألفاظ يا أخوان كلها تدل على كمال ملكه سبحانه وتعالى، وأن الله هو الغني الحميد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتك، كما أن معصيتك لا تضره، وإنما إن فعلت خيرا فلنفسك، وإن فعلت شرا أو ضررا فإنما لا تضر إلا نفسك. ولذلك قال الله عز وجل في محكم كتابه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد من ملك شيئا أبدا. ملك الله عز وجل كامل، وملكه سبحانه وتعالى تام، والإنسان هو المحتاج إلى من؟ إلى الله عز وجل، مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم، ما تقدمهم من حسنة وما تقدمهم من سيئة أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي وفقك إلى فعل شنو؟ الحسنة، هو الذي وفقك إلى فعل شنو؟ الخير. لا تقول هذا بقوتي بذكائي بفطنتي، لا، تظل يا عبد الله مفتقر ضعيف بين يدي الله عز وجل. فلذلك قال فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو الذي يسر لك هذا الفعل، وهو الذي وفقك، وهو الذي هداك، وهو الذي أرشدك، تحمد الله عز وجل. ولذلك يا أخي كل فعل تفعله، كل فعل تقوم به من أفعال الخير والبر ينبغي عليك أن تحمد الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي وفقك. كما أن المعاصي والذنوب أو هذا لا تلوم لنفسك، ولذلك قال استغفروني إذا كنت تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. ما عليك إذا فعلت السيئة، صحيح أنك لا تلوم لنفسك، ولكن ينبغي عليك يا عبد الله إذا وقعت في المعصية ووقعت في السيئة ينبغي عليك أن تسارع في كقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويوم القيامة لا تلوم لنفسك. إذا كنت تارك لهذا الدين، إذا كنت والعياذ بالله مخالفا لشرع الله عز وجل، إذا كنت والعياذ بالله معرضا عن ربك، لا تلوم لنفسك، ويوم القيامة راح تعترف. فاعترفوا بذنوبهم، راح تعترف بأنك نعم أنت المقصر وأنت السبب. ولذلك يا عبد الله يعني يجب عليك أن تكثر من الاستغفار، وأن تسأل الله عز وجل الهداية، وأن تسأل الله عز وجل الرزق، وأن تسأل الله عز وجل اليقين أن ملك الله عز وجل تام وكامل، وأن الله هو الغني الحميد، وأن طاعتك لا تنفع الله عز وجل بل هي تنفعك أنت، وأن المعصية لا تضر الله عز وجل شيئا، وعليك إذا فعلت الحسنة أقسم الحمد والثناء على الله عز وجل، وإذا فعلت المعاصي والذنوب لا تلومن إلا نفسك. نكتفي عند هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله.